المتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل ما نقوم به ونتكلم به خالصا لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. وإننا نتكلم في موضوع مختصر ومهم جدا نحتاجه جميعا، وهو أنه إخواني في هذه الأزمان تكثر الفتن، وهذه الفتن تموج في الناس موج البحر، منها ما يتنبه له الناس، ومنها ما يغزوهم في بيوتهم ومجتمعاتهم من غير أن يستشعر به الإنسان، فإذا به يخوض في الفتنة وهو لا يعلم أنه في فتنة. ولذلك سئل الزبير رضي الله عنه وأرضاه فقيل له: كيف سقطتم في الفتنة؟ قال: كنا نقرأ هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلم نكن نعلم أن من أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وأعظم هذه الفتن التي تموج بنا في هذه الأزمان، وهي كانت متوفرة في كل زمن، ولكنها في هذه الأزمان بدأت تبدو ظاهرة واضحة متكاثرة في الناس، هي فتنة الذنوب والمعاصي. وذلك أن المرء لربما يتحرز من الذنب الصغير فيعد له العدة، ويكون متنبها من دخوله عليه، فإذا به يسقط في ذنب كبير وهو لا يشعر، وهذا من أعظم الفتن التي تدور بين الناس. وواقع الناس يشهد بذلك، بأن المرء لربما لا ينتبه أنه وقع في هذا الذنب إلا بعد أن يكون قد انقمس فيه. ولذلك إخواني، لا بد من المسلم أن يكون له بين الفينة والأخرى جلسة مع نفسه، يحاسب هذه النفس محاسبة الشريك الشحيح الذي لا يغادر درهما إلا حاسبه عليه وسأله عنه. لأن المرأة إذا أراد الله عز وجل به خير كانت له نفس لوامة تلومه إن قصر في فعل الواجبات والمستحبات، وتلومه إذا وقع في منكر محرم أو مكروه، أو فاته عمل صالح. فلا بد للمسلم أن يكون دائم اليقظة في هذا الباب، وليعد لهذا الباب أكثر ما يستطيع من الجنود التي تقود قلبه إلى حيث النجاة. ومن أعظم ذلك مما يصد العبد عن الوقوع في الذنب أن يستشعر إجلال الله عز وجل، فلا بد أن يجل ربه عز وجل أعظم الإجلال، أن يعصي ربه والله عز وجل يعلم ما يفعل ولا يغيب عنه شيء مما صنعه هذا العبد. فعلى قدر ما يجل العبد ربه على قدر ما يبتعد عن الذنوب والمعاصي. لا يعني هذا أن يكون الإنسان معصوم، بل إنه لا بد أن يقع من الإنسان الذنب، ولكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يعاتب نفسه ويعود ويرجع عما يكون منه من الإسراف. وتأملوا إخواني قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شوفوا من هم المتقين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا، ما هو بس هذولا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني هذا ما يخرج من التقوى، يكون رجل متق الله ويخاف الله عز وجل، ولكن بطبيعة النفس البشرية الضعيفة التي يتسلط عليها الشيطان لربما يقع منه الذنب لأنه بشر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلا بد أن يقع منه الذنب، ولكن الفرق بين المؤمن والمسرف على نفسه أن المؤمن يعاتب نفسه على ما وقع منه من الذنوب والمعاصي ويحدث له توبة، وكلما سقط في الذنب ما يضحك عليه الشيطان ويقول أنت مدبر مثلك يتوب، أنت مسرف على نفسك، الله عز وجل بيغفر لك، لا، إنما يعرف أنه يتعامل مع رب الرحيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد من عباد الله كان يذنب، فإذا أذنب قال اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي، ولكن توبة صادقة، ما هي توبة الكذابين يترك الذنب فترة معينة وهو عاقد في نفسه أنه إذا مضى رمضان أن يرجع للذنب، أنه إذا مضى الموسم الفلاني أنه يعاود، توبة صادقة، قال الله عز وجل قد غفرت لك، ثم يصيب ذنبا فيقول ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فيغفر الله له، ثم يصيب ذنبا، يعني رجال يضعف تغلبه النفس يضعف لكن يتوب توبة صادقة وينيب ويرجع إلى الله، ثم يصيب ذنبا فيقول ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لك فافعل ما شئت. شوف رحمة الله عز وجل، شوف كيف أن الله عز وجل يتعامل مع العبد الذي يتوب إلى الله توبة النصوحة، فلا بد للعبد أن تقع منه المعاصي والذنوب لأن بشر، ولكن الفرق أنه يتوب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. القلب يهوى ويتمنى، هذا يعقد على معصية من الذنوب الأخلاقية، وذاك يفكر في معصية من الذنوب السلوكية، وذاك يفكر في ذنب في ذنوب الأموال. وأخطر ما يعاني منه العبد أن يفتح باب الخيالات، باب الخيالات، إما في فساد أخلاقي أو في فساد مادي، يفتح الخيالات يصير تاجر في 5 دقائق في يوم وليلة، لا يتحرى حلال ولا حرام، صارت هذه صفقة دخل، هذه شركة فيها أسهم دخل، ما يعرف إذا كانت حرام ولا حلال، قائمة على أصل شرعي ولا ربوي، شنو النوع اللي يشاركون فيه، ما يفكر. المهم أني فتح باب الخيالات أنه يكون تاجر بلحظة واحدة، أو ذلك الذي يفكر في أنه في لحظة واحدة يريد أن يقتنص كل شيء من أمور الشهوات، فالقلب يهوى ويتمنى. فإذا وصل الأمر إلى الفرج في أمور المعاصي والزنا وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في هذا الحديث هو المقدمات للزنا، لذلك سميت باسم الزنا لأن مقدمات له، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحد الفاصل بين المؤمن الذي يتقي الله وبين المسرف على نفسه، قال الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يا إنه إنسان يقول أعوذ بالله أن أقترف المعصية، أعوذ بالله أني أقترف هذه الكبيرة، أستغفر الله أني فكرت في مثل هذا، وإما أنه يتابع ذلك، خصوصا في زمن أكثر أبواب الفساد مفتوحة على الناس، ممكن في زمن من الأزمان الناس كان يدور ليل ونهار حتى أنه يحصل له على صديقها وعشيقها جلكم الله، الآن بالمجان، بل إن بعض الشباب بل كثير من الشباب عفيف، ومع ذلك يدخل في بعض الأماكن تهيجه امرأة من النساء التي لا تخاف الله بلباسها أو بكلامها أو بحديثها، فيقع في هذه الذنوب بعد أن كان بعيدا وفي منأى كبير عنها. وهذه من المسائل المهمة، أن يرى الإنسان، أن يجل الله عز وجل وهو يعلم بما يفعله وينظر إلى مقامه. ومن الأمور التي تصد الإنسان عن المعصية أنه يستشعر محبة الله عز وجل، لابد للمسلم أن يحب الله الذي أنعم عليه بأنواع النعم، وأعظم النعم إخواني هي نعمة الدين الذي لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب. إذا فتح الله عز وجل عليك باب من أبواب الخير وباب من أبواب الطاعات، أحدث لهذه النعمة شكرا عظيما. وأنت في بلادك وحينما تسافر إلى خارج البلد ترى كثير من الناس الضالين في بلاد تسمى مسلمة وغير مسلمة، تجد الخمور في المطارات وأنت الحمد لله وأنت مسافر صايم تحمد الله عز وجل، وبلاد تسمى إسلامية وتجد الخمور مصفوفة في المطارات ويتعاطونها في نهار رمضان وأنت الحمد لله مع أنك معذور مسافر وأنت تصوم تحمد الله وتستشعر هذه النعمة. يقول بعض أهل العلم إذا فتح الله عز وجل عليك بباب من أبواب الطاعات والعمل الصالح فهذا دليل على محبة الله لك، فلا تفرط في هذه المحبة. شفت أخواني شلون الاستشعار؟ لا تفرط في هذه المحبة فتتقرب إلى الله بأنواع البر وتتوب إلى الله من النقصان والتقصير الذي يجري معك، ولا تقتر بعمل صالح تؤديه إلى الله عز وجل. فالعبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة في مسألة القبول عند الله، أن يكون الله عز وجل تقبلك وأن يكون تقبل منك هذا العمل الصالح فتحدث لله تواضع. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون تواضعا في مثل هذه المقامات في رجاء الله وطلب محبة الله، لأنه يعلم أن محبة الله دليل للعبد على إنقاذ الله له من العذاب السرمدي ودخوله في رحمة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل فتح أبواب الخير وبين كثير من الأعمال التي تدل على محبته، فإذا وجد العبد من ذلك بابا فليلج إليه وليستحي أن يعصي الله عز وجل في أمر يفلس من هذه المحبة من خلاله. ما يقول الله عز وجل في القرآن إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، كل هذه الصفات مما يرغبك الله عز وجل أن تحبه في سلوك هذه الأعمال التي تؤدي إلى محبة الله لك، وأن لا تفلس من هذه المحبة بسبب هذه المعاصي. فالطاعة دليل المحبة كما قال القائل إن المحب لمن يحب مطيع. ولينظر العبد إلى الإحسان الذي أحسنه الله عليه، ليس الإحسان فقط إخواني نقيسه في الأمور المادية، الناس الآن مقياسهم فقط في أمور الدنيا وكل شيء يربطونه في الأمور المادية المحسوسة، هناك نعم أعظم، فتح باب الطاعات، انشراح الصدور، هذا الذي يجب أن يركض الناس له ركضا. ولذلك تجد بعض الناس إذا ضاق صدره يختلط هذا العقل ويسكر ويبي يحاول أنه يفكر ما يقدر، تلقاه ممكن أنه يستشير 20 و30، وإذا أصيب بالوسواس وهو أطم وأعم نسأل الله العافية تجد أن هذه الحياة تنقلب. وهذه من أعظم النعم التي لا بد أن يعلمها المسلم. انظروا كيف امتن الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك، يعني هذا من أعظم النعم، لو أنها لم تكن نعمة لما ذكرها الله عز وجل في مقام الامتنان على خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأخيه إلى هارون إلى فرعون من أجل أن يدعوانه إلى الدين الخالص، إلى التوحيد، إلى الإسلام الخالص، انظروا ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يسأل نجاح العمل، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شرح الصدر إخواني ليست بالمسألة السهلة، ولذلك لا ينال هذه المنزلة إلا صاحب الطاعات والذي يستكثر من الأعمال الصالحة، تجده منشرح الصدر. لو كان من أقل الناس عيشا، لو كان من أقل الناس ذات يد، حتى لو كان فقيرا معدما. ولذلك كان بعض السلف على قلة ما عندهم من المال كانوا يقولون إنه لتمر بالقلب أوقات نقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان بعضهم يقول إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا، يعني أنه مستبشر سعيد. وقال بعضهم لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بحد السيوف. وانت تلاحظ الحين لما تكثر عليك بعض المشغلات، حتى الأمور الدنيوية، حتى مصالح الأبناء ومصالح الزوجة، لو تجتمع عليك بيوم واحد ويضايقك الوقت تشوف نفسك مشتت الأفكار، تبي تجمع نفسك ما انت قادر، تلقاك تركض وهذا اليوم ما تحسبه من حياتك، من يوم تقوم من الصبح وانت تفكر متى خلص المعاملة، وخاف انه بكرة يصير كذا، وانا عندي شغل الفلاني، وانا ممكن عندي، تلقى الانسان مشتت. وهذا مثله اخواني، هذا المثل، ان يكون الانسان منشرح الصدر، وهو ان يكون قريب الى الله عز وجل بالطاعات. لاحظ نفسك، احيانا تأتيك بعض الاوقات وتقبل على المسجد فتصلي ركعتين في غير وقت صلاة، او انك سبقت الناس، أو حسيت أنك تبي تخلو بنفسك اليوم خلوة، وتأتي فتصلي ركعتين، تستشعر شيء من انشراح الصدر والسعادة ما لم تود فيه أن تسجد هذه السجدة من وقتك من صباحي هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس، تجد انشراح بالصدر لأنك أقبلت على الله. والإنسان كلما كان أشد إقبالا على الله كلما كان أكثر سعادة. فليكثر الإنسان من الأمور التي تتسبب في انشراح صدره، وهو أنه يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات ويبتعد عن المعاصي. والطاعات بابها كثير وبابها مفتوح، وأفضل ما يكون من الطاعات ما يكون بينك وبين الله، وأن تجعل لك بينك وبين الله خبئ من عمل صالح لا يعلم به أحد، لا تذكره لبشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له خبئ من عمل صالح فليفعل. شيء ما حد يدري فيه، هذا يكفل له أيتام، وهذا يتصدق بكتب ينشر العلم بين المسلمين، هذاك يصلي صلاة بينه وبين الله عز وجل صلاة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذاك يكثر من قراءة القرآن، ذاك يكثر من الذكر، وأنواع العبادات مفتوحة سهلها الله عز وجل، وهي توفيق من الله. حتى العمل الصالح إخواني ترى توفيق من الله. لما تشوف واحد فاتح عليها الله عز وجل بأبواب من أبواب الخير، هذا توفيق من الله. دليل ذلك انظروا إلى هذه الأذكار، هذه الأذكار سهلة ويسيرة، ومع ذلك محروم كثير من الناس منها، عشان تعرف أن هذه العبادات توفيق من الله وهدية يهديك الله إياها. من اللي الآن يعجز وهو ماشي طالع من المسجد إلى البيت وهو يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر؟ هذه الكلمات التي لها فضائل كثيرة، من فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كم واحد محروم أول ما يطلع من المسجد تليفون بيده، واللي ركب السيارة تليفون بيده، واللي جلس بالبيت تليفون بيده، مشغول ذهنيا يجمع الهم تجميع، يعني يتعب نفسيا. هذا يتابع سياسة وهو ما له بالسياسة، وهذا يتابع مجال ثاني وهو ما له فيه. طيب الله ما حملك هذا، الله ما شق عليك في شيء تشق على نفسك، هذه الأمور تتعبك نفسيا، أخبار الدولة الفلانية وأخبار الدولة الفلانية وأخبار الدولة الفلانية، ما أنت ملزوم في هذا، أنت ملزوم في أمر أخروي، وفي الدنيا ما تقوم به حياتك. أنت ما أنت منظر سياسي ماسك 24 ساعة تبحث عن هذا وتبحث عن ذاك وتناول هذا وتتكلم على هذا، هذه قلة. هذا دليل إخواني، دليل الحرمان. شوف كلمات يسيرات ومع ذلك كم من الناس يفلس منها، ولها فضائل كثيرة في الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر الاستغفار. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وغيرها كثير. يعني يسير هو بالمسجد يقدر يتكلم وهو بالسيارة يقدر يذكر الله، وهو رايح للسوق، هو رايح مشوار، ومع ذلك إما يقضيه بالصمت أو بتقليب العينين في هذه المناظر، في هذه المحادثات، في هذه المكالمات التي تأخذ عمره. لذلك العمل الصالح توفيق من الله، فاجعل لك فيما بينك وبين الله عمل صالح. وأفضل هذه الأعمال أن يكون بينك وبين الله لا تخبر به أحد. اجتمعت عندك فلوس، ابن لنفسك مسجد. العيال ما ينفعونك، العيال راح يأخذون المال ميراث شرعي وهو حق لهم، وأنت مأجور على ما تتركه لذريتك من بعدك من الميراث. لا تنتظر الناس تصدق عنك، لا تنتظر الناس تعطي عنك، أنت الآن لأن تصدق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح متعافي شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا حضر الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا. تصدق، صدق ما دام الله عز وجل أعطاك من الخير. ولربما تكون أحيانا صدقة قليلة تجعل لك صندوق تجمع فيه دراهم قليلة، ولي اجتمعت آخر الشهر لما فيها من الإخلاص بينك وبين الله، يتقبلها الله عز وجل منك فيربيها كما يربي أحدكم فلوة وهو الحصان الصغير ابن الفرس، هذا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيوافيك فيها بها يوم القيامة. لا أريد أن أطيل عليكم، من الأمور التي تجعل العبد بعيدا عن المعاصي وقريبا من طاعة الله أن تستشعر معية الله لك، معية الله أن يكون الله معك. وهذه إما تكون معية لجميع الناس، وهي بمعنى العلم أن الله عز وجل يعلم ما يكسب الناس وما يفعلون وما يشترحون، وهناك معية خاصة ما تكون إلا لأصحاب التقوى المبتعدين عن المعاصي كثيرية التوبة. وهذه المعية الخاصة وهي النصر والتأييد من الله، أن يوفقك الله عز وجل وأن يكون معك في موقف تحب أن يكون الله معك فيه. ولذلك الله عز وجل كان يذكرها في كتابه العزيز: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين. كلما كنت أكثر عمل صالح كلما كان جزاؤك أن يكون الله عز وجل يحوطك بالنصر والتأييد. فلا بد أن يستشعر العبد هذه المنزلة. ما يعمل العمل الصالح من أجل أمر دنيوي. بعضهم الآن يتصدق يقول لأني أبي الله يفتح عليه، بعضهم يقول لعياله صلوا علشان الله يوفقكم، هذا غلط. صلوا لأن الله أمركم بالصلاة، والصلاة تدلك على الخير. إحنا ما نصلي علشان الله يوفقك ولا يوفقك، ممكن تصلي وما توظف. أتقى الناس وأبر الناس وأعبد الناس كانوا من أفقر الناس، ودليل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر التقي النقي لما دفنوه بشيء من اللباس، كانوا إذا قطوا رأسه كشفت قدمه، وإذا قطيت قدمه ظهر رأسه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضع عليه شيء من الإذخر، شيء من النبات، حتى يغطي الجنازة. هم أتقى الناس وأبر الناس. ليس المقياس في الدنيا إخواني، لا نعلق الناس في الأمور المادية الدنيوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، مو بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء. شوف إخواننا الحين بعضهم المفتون اللي ما يتفسح إلا بديار الغرب وديار الكفرة، إذا راح قال: يا أخي الله معطيهم، الله معطيهم هالربيع وهالجو الزين. هذه من رحمة الله، هذه من رحمة الله يا أخي، هذه لأن الله عز وجل ممكن يجزيهم عن أعمالهم الصالحة، لأنه ما لهم جزاء في الآخرة. لأن جاء في الحديث: إن الله يطعم الكافر بحسناته في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة ليس له شيء. وإنما المؤمن، ممكن أن المؤمن يعيش من أرض للعيشة، ومع ذلك هو عند الله رفيع القدر، رفيع القدر، رفيع المقام، وهو فقير معدم. ليس المقياس في الدنيا، لا نقيس الأمور في الدنيا. هذاك الله عز وجل ممكن عندهم بعض الأعمال الصالحة جزاهم فيها شيء من الدنيا، وعندهم من الآفات الشيء العظيم. أنت تطالع بس الجو، لكن تطالع مسألة الأمراض النفسية، طالع مسألة الانتحار، طالع مسألة الرشاوى، طالع الناس ينبهرون، يكتب لهم واحد كتابه وقال هذا معروفين بالإنصاف ومعروفين بكذا، منصفين على بعضهم، ممكن يكون عندهم شيء من الجوانب الدنيوية، هذا ممكن الله عز وجل يقسم بين الناس. عبد الله بن جدعان كان في أيام الموسم، وهو من أهل الجاهلية، شوف الكرم أخوان، كان في أيام الموسم كما يذكر أهل التاريخ كابن كثير وغيره، كانت له آنية صحفة اللي لها كراسي ذات أثافي، يعني لها رجيل، هذه كان ابن جدعان يعمل عليها الثريد، ويذبح في كل يوم للحجيج في الموسم 100 ناقة. يقول ابن كثير حتى إنه لكان الراكب على فرس على ناقته لا يأكل منها، ما يحتاج ينزل من ارتفاعها. ومع ذلك سألت أمنا عائشة رضي الله عنها هل نفعه من شيء، فإنه كان يفعل ويفعل، قال لا يا ابنة الصديق، هو في النار، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مسألة الأخلاقيات، ممكن يكون الإنسان كافر وعنده بعض الأخلاقيات، ممكن إنسان كافر يكون صدوق، وممكن إنسان يكون مسلم وعنده لفلفة، ممكن يكون كافر وعنده كرم، ممكن كافر وعنده شجاعة، وتجد بعض المسلمين عندهم بعض الصفات هذه، لكن هذه أمور أخلاقية لا تنفع الكافر مع كفره، ولا تضر المسلم مع إسلامه إن لم يكن لها قدح في دينه المباشر، كأن يبخل في أمر واجب عليه كالزكاة وغيرها. ولذلك المسلم دائما لا ينظر للأمور المادية، ينظر دائما لقربه من الله وانشراح صدره وكثرة العمل الصالح. وصاحب العمل الصالح إخواني محظوظ. وأختم لكم بهذه، أما ترون أصحاب الأعمال الصالحة كثير منهم يعبد الله لنفسه، هو ما يبي يعبد للناس، ما يبي الناس يذكرونه بخير، يتصدق ويصلي ويصوم ويكف شره عن الناس، ومع ذلك تجد أن الله عز وجل يجري مدحه على ألسنة الخلق، ومجرد أن يموت حتى اللي ما لطيب عليه وحتى اللي ما يعرفه يقول الله يرحمه كان مذكور بالخير، صح ولا لا؟ شفتوا كيف أن الله عز وجل ينعم على صاحب الأعمال الصالحة في حياته وحتى في موته، حتى في موته مع أنه كثير من الناس ما يعرفه وليس له عليه منه دنيوية، ومع ذلك لما كان فيه من الأعمال الصالحة كل من سمع فيه كان قال والله من وجيه الخير الله يرحمه، والله كان من أصحاب المعروف. فهذا يدلنا على رحمة الله عز وجل، وهذا الصيت الذي جعله الله عز وجل لصاحب العمل الصالح على ألسنة الخلق. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عبد صيت عند الله عز وجل، فيجري صيته على ألسنة الخلق، يعني يا أنه يشهدون له بخير ويكون اسمه منشور بالخير، وبعض مرات بل كثير من الأحيان بل في الغالب أن صاحب العمل الصالح لا يريد أن يذكره الناس بشيء، يريده ما بينه، ومع ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر مدحه على ألسنة الخلق. قال صلى الله عليه وسلم، وقد سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله الرجل يعمل العمل الصالح فيذكر به، يعني سوينا العمل الصالح ما نبي الناس يذكروننا لكن مع ذلك يذكر به، قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا سويت عمل صالح بينك وبين الله وجدت أن الناس ذكروك بخير لا تضايق تقول راح عملي، فهذه بشرى من الله لك إن شاء الله على قبول هذا العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا.